إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بإذن الله في سورة الأعراف، وهي طول الطولين والطولين هما الأنعام والأعراف، فطول الطولين هي الأعراف. أما سورة الأعراف فقد أخرج أبو الشيخ ابن حبان عن قتادة قال: الأعراف مكية إلا آية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال: ومن هنا إلى وإذ أخذ ربك من بني آدم مدني، وآيتها مئتان وست آيات. أما صدر هذه السورة فقد افتتحت سورة الأعراف كحال كثير من سور القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم طاد، وهي فواتح السور. ولأننا نحتاج بين وقت وآخر إلى الكلام في فواتح السور، وهذه أول مناسبة أو المناسبة الثالثة التي فيها فواتح، نحتاج إلى أن نقضي وقفة يسيرة مع فواتح السور القرآن من جديد كي نحل عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أما هذه الحروف المتقطعة في أوائل سور القرآن الكريم فقد وردت في أوائل 29 سورة من سور القرآن الكريم، وجاءت في 14 شكلا، أخذت 14 شكلا إذا حذفنا الفواتح المكررة: صاد، قاف، نون، حاميم، طه، طافيم، ياسين، ألف لام ميم، ألف لام را، طافيم ميم، ألف لام ميم، صاد، ألف لام ميم را، كاف، ها، يا، عين، صاد، حاميم، عين، سين، قاف. فجاء يعني صاد وقاف ونون على حرف واحد، حاميم وطه وطافيم وياسين على حرفين، يعني طبعا حاميم جاءت في غافر وفصلت، والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، خاسين في النمل فقط. أما ألف لام ميم ففي البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. أما ألف لام راء ففي يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. أما طاسين ميم ففي الشعراء والقصص. وألف لام ميم طاء فقط في سورة الأعراف، وألف لام ميم راء في سورة الرعد. أما كاف هاي عين قاف في مريم، وحاميم عين في قاف في سورة الشورى. قسم الذين أوتوا العلم آيات الذكر الحكيم إلى قسمين: قسم المحكم والمتشابه، وكلاهما مما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس مما ألقاه الشيطان ونفخ الله سبحانه وتعالى. هذا التقسيم قائم على أساس قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعلى هذا الأساس قسموا جميع آيات القرآن إلى محكم وإلى متشابه. أما فيما يتعلق بالحروف المقطعة فقد انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين: فريق توقفوا عن أن يدلوا فيها بأي رأي اجتهادي تورعا، وفوضوا العلم بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما الفريق الآخر فحاولوا أن يؤولوا ليدركوا معانيها، ومع ذلك فلم تتفق كلماتهم على رأي قاطع في هذه المسألة، بل تعددت أقوالهم. أما الفريق الأول فقد اعتبروا هذه الفواتح من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأساس هي هذه الفواتح من الأسرار المحجوبة عنا والتي لم يتلى الله عليها أحدا من خلقه، فهي يعني اتجاه الساعة والغيب وعلم ناس الأرحام وغير ذلك. فواجب المؤمن التصديق بها حتى ولو غاب عنه تأويلها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عجزت العلماء عن إدراكها، عجزت العلماء عن إدراكها، عن إدراك هذه الحروف المقطعة في أوائل كتاب الله عز وجل. هي لها معنى بلا شك وهناك حكمة من إرادها، لكن القطع بالمراد منها هذا نكله إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشعبي والثوري وجماعة من المحدثين: هي أي الفواتح سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت. ولذلك لما سئل الشعبي عنها قال: سر الله عز وجل فلا تطلبوه. وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله عز وجل بها. وأنت تعرفون أن بعض العلماء جمع هذه الحروف وحذف منها المكرر وكون منها جملة مفيدة، فخرجت هذه الجملة: نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. وانشرت هذه ليس الطريقة علمية في الاستنباط، لكنه مما يستأنس به ومما يستمح. وقال الربيع بن حسين: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فلست بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به. وما بكل القرآن تعلمون ولا بكل ما تعلمون تعملون. وعلق أبو بكر الأنباري على مقولة الربيع قائلا: فهذا يوضح أن حروفا من القرآن كثرت معانيها عن جميع العالم اختبارا من الله وامتحانا، فمن آمن بها أثيب وسعد، ومن كفر وشك أذن وضعف. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما لأن ذلك هو ما أراده الله عز وجل فقد غلط أقبح الغلط، وركب في فهمه ودعواه أعظم السقط. فإنه إن كان تفسيره لها بما فسره به راجعا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك. يعني هذا هو الاحتمال الأول الذي ذكره الشوكاني في حق من يجري بدنه في هذه القضية. يقول: إن كان يرجع، إن كان يزعم أن له سلفا من العرب في هذا الفهم وهذا التفسير لهذه الحروف المقطعة، فنقول هذا كذب بحت وافتراء النص، لأن العرب لم تعرف هذا الأسلوب على الإطلاق من الكلام من قبل. نتوقف قليلا قبل أن نستطرد في ذكر بقية كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، ونتعرض لشبهة قد يقولها بعض الناس وقد يصنعها بعض الإخوة في كتب التفسير. فإن يعني الملاحظ أن بعض العلماء تكلموا أن العرب أو بعض العرب أحيانا يعني اقتصر العرب على حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون النطق بها، عاد أن العرب كانوا أحيانا إذا أرادوا الاستناد بكلمة يقتصرون على حرف واحد من هذه الكلمة أو حرفين. واضح؟ فلذلك فهذا الذي دفع بعض الناس إلى أن يقولوا أن هذا أسلوب فواتح السور أسلوب كان العرب لهم عهد به من قبله، فالقرآن خاطبهم بنفس العهد، ومن ثم بدأوا يقولون أن هذه الحروف هي عبارة عن حرف من كلمة يعني حذف ما فيها. مثلا يستشهدون بقول شعراء العرب، مثلا: فقلت لها كفي، فقالت قاف، قاف يعني وقفت، فاقتصرت أو اقتصر على التعبير عن كلمة وقفت بحرف قاف، فقلت لها كفي فقالت قاف. وقال زهير: بالخير خيرات وإن شرا فا، ولا أريد الشر إلا أنت. بالخير خيرات، يعني أجزيك بالخير خيرات، وإن شرا في الألف يعني فشر، فهذا كلمة فشر أو هذا اختصر منها على حرف الإيه الفاء فقط ومدة، بالخير خيرات وإن شرا يعني فشر، ولا أريد الشر إلا أنت يعني إلا أنت شاء، فاختصر من كلمة شاء على حرف التاء. قال آخر ما نادوهم ألا الجموا ألا تاء، قالوا جميعا كلهم ألا تاء، نادوهم ألا الجموا ألا تاء يعني ألا تركبون، فاختصر من كلمة تركبون على حرف تاء، قالوا جميعا كلهم ألا تاء يعني تركبوا. وكما قيل أيضا كفى بالسيف فاء فا يعني شافية أو شاهدة، ويدرجون في هذا حديثا ضعيفا وهو أن وهو ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صح من أعان على قتل مؤمن ولو بكفر كلمة، نعم الحديث لقي الله وهو أي أو لقي الله وهو مكتوب على يعني جهته أي كل من رحمة الله، أو كما قال الذي اختار هذا الحديث، لكن هو من ناحية اللغة يعتبروه أحيانا علماء شاهدا بفرض صحته، طبعا هو لم يصح على أساس إن إيه إنه إن الإنسان يعين على قتل أخيه بقوله أق أق، يعني لم يقل أقتل ولكن فقط بكلمة أق، واضح بدل كلمة أق فهي من هذا الباب. على أساس هذا الاستعمال العربي أو هذا النهج العربي الذي عرفه العرب من قبله، وهو أنهم يختصرون على حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون أن يمسكوا بها، ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الأسلوب في القرآن الكريم أسلوب معهود من ذي قبل، ومن لم انتصر ذلك الشيخ بالعلاء المودودي رحمه الله تعالى، فقد ذهب إلى أن هذه الحروف كانت شائعة للاستعمال في الأدب العربي في الحقبة التي نزل فيها القرآن، وقد استخدمها الشعراء والكتاب على السواء، ولأن معناها كان مفهوما لديهم آنذاك لم يعترض عليها أحد قط، قال إن أحد واحد ولا واحد من الصحابة ولا من العرب اعترض على وجود هذه الحروف في أوائل السور، بل حتى لم يستفهموا عنها ولا عن استعمالها، إذ ما كانت عندهم ألغازا وطلاسم يلزم حلها وتفسيرها، لكن هذا جرت به عادتهم من قبل في شعرهم وفي أدبهم. هل ممكن واحد منكم يتوقع يقول ايه جوابا هذه الشبهة؟ هيبقى شيء جيد جدا لو واحد ما يعني ما اطلعش على الكلام العلماء فيها وجابها كده يعني من بتوفيق الله. اتفضل. لا احنا جبنا الكلام الرائع الموجودي والمقدمة اللي قبله اللي هي ان العرب اختصر يعني بالتعبير عن كلمة بحرف. اتفضل. لا هو ورد، هو ورد في مدرسة ثانية حتى من بين الصحابة كما تأتي أو المفسرين قالوا تأتي مثل التفصيل. لا إيه؟ أنت اقتربت جدا، اقتربت جدا من المعنى. القانون بيكون أن يرى الظاهرة أقوى من أنا يعني أصبه في عقولكم، فلما تقولون أنتم أوقع. واضح الجواب إيه على كلام العلامة المودودي رحمه الله أو من ذهب إلى مذهبه، الجواب هو أن هذا الأسلوب الذي نزلت به تواتيحها في أول كلمة، دائما كما قلنا هذه الحروف المقطعة لا توجد إلا في تواتيح السور بخلاف استعمالات العرب، نلاحظ في كل الأمثلة التي ذكرناها بيوجد هذا الحرف في جواب كلام معين أو في سياق جملة فيفهم معناه من السياق كله، يعني أنت تفهم لوحدك لما مثلا قلت لها صفي فقالت طاق، فكلمة طاق هذه تقدمها كلام دل على معناها، مثلا بالخير خيرات وإن شرا، حتى من غير ما سكتنا وقلنا إن في جيل ابتدائي نقط كلمة شر، كلمة هقول لك فشر ان الشر جزاء الشر، خيرا بالخير خيرات وان شرا ف يعني فشر، ولا بد ولا اريد الشر الا انت يعني الا انت ساء، كذلك نادوهم الا الجموا الا، قالوا جميعا كلهم الا فا أو كفى للسيف ساعة. فإذا في سياق الكلام قبل هذا الحرف يدلون على المعنى المراد بهذا الحرف. لكن أين ذلك في آيات القرآن؟ أين ذلك في فواتح السور؟ لم يتقدمها كلام بحيث يدل على معنى لها. فليس من الصحيح أن ينسب ذلك أن نقول أن فواتح السور هي من جنس استعمالات العرب من قبل لهذه الحروف. فالصحيح في جواب هذه الشبهة أن هذا الأسلوب لم يكن معروفا عند العرب من قبل، لم يتيئن منه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على حرف أو حروف من الكلمة التي نطق بها، فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن يتقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه بحيث لا يلتبس على ثانيه، كما في الشواهد التي رسمناها من قبله. ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم، يعني العرب لهم عادة في موضوع الحذف هذا، كمثلا كما في قول يا صاحي، يا صاحي المقصود ايه؟ يا صاحبي، هذا كلكم تعرفونها. مثلا يا مال، يعني يا مالك، يا عين صباحا في حذف اصلها ايه؟ ان عين صباحا. فقال ابن قتيبة: كما وكما يحذفون من الكلام لبعض اذا كان فيما ابقوا دليل على ما ألقوا، يعني يحصل حذف انت اذا كان ما فيما ابقوا دليل على ما ألقوا، يعني من الكلام. فما ابقوه هو الشيء الذي ينتقونه، وما ألقوا هو الشيء الذي حذفوه. هم لا يحذفون الا اذا كان فيما ابقوا دليل على ما ألقوا، كقول ذي الرمة: فلما لبثنا اللبث أق له من حذا آذانها وهو جانح، يعني الحين أقبل. ومن ذلك، من هذا النوع من الحذف، يعني هذا النوع من الحذف هو موجود في القرآن الكريم لكن ليس له علاقة بموضوع قوات الشكوه. مثلا ولو أن وأنتم تلاحظون في التفسير كثيرا ما نجد السلوكي رحمه الله وغيره من المفسرين يقول مثلا الآية المعينة وجوابها كذا، مثلا الشرط والجواب غير منصوص محذوف، هذا الأسلوب العربي. كمثلا قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أين جواب الشرط؟ محذوف، تقديره لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن، فحذف الجواب. كذلك يحذفون من الكلمة الحرف أو الخط والأكثر يوجدون به، كما يقول في مدة أمسك فلانا عن فلي منه تظل إبلي في الهوجلي. أمسك فلانا عن فلي، يعني فلانا عن فلان. وقال العجاج: قواطما مسكت من ورق الحلي، يعني الحمام. إذا هناك فارق كبير بين اختصار العرب على حرف أو أحرف من الكلمة وبين الفواتح في أوائل السور. وإذا كان الكلام العربي قد ذخر بأدوات استفتاح وتنبيه كثيرة لكنها لا تجزي هذه الفواتح التي أتى بها القرآن الكريم لأول مرة في تاريخ العرب، حيث لم يعرفها العرب قبل القرآن، ولم يعثر أحد عليها لا في شعرهم ولا في نثرهم. فأين أنا مثلا، أو أنا بقول ابن ربيعة: أنا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله. وقول صخر الهذلي: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. فمرة هنا أدوات الاستفتاح أنا وأما، أين أنا وأما من حاميم عين القاف، من ألف لام ميم، من ألف لام راء، فكان هناك فارقا شاسعا بين هذه وتلك. إذا هذا هو الجواب على من زعم أن هذه الفواتح هي من نفس الأسلوب الذي استعمله العرب. يقول الثوناء: ما هو لا نفس ذلك، ما هم نفس قا، لكن قالت قا، يعني أحيانا كانوا يستعملون نفس الطريق. يقول الثوناء: وإذا تقرر لك أنه لا يمكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها، لم يبقى حينئذ إلا أحد أمرين: الأول التفس بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه والوعيد عليه، يعني كان أنبي بيعمل عملية اللي يسموها في المنطق السبر والتقسيم، سبر وتقسيم، فإنه إن كان تفسيره لها لما فسره به راجعا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب البحث، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك. يبقى إذا أول أن هذا كلام أسلوب معهود من العرب هذا الملغي. لم يبقى حينئذ أحد إلا أحد أمرين. أولا إما أنهم يفسرون ما يفسرون بمحض الرأي أو بدليل من السنة أو من الوحي. فالتفسير بمحض النهي عنه والوعيد عليه. وأهل العلم أحق الناس بتجنبه والصد عنه والتنكب عن طريقه، وهم أتقى لله سبحانه وتعالى من أن يجعلوا كتاب الله ملعبة لهم يتلاعبون بها. هذا أول شيء هو تفسيرها بالهوى وبالرأي وبالاحتمالات الظنية والتحليلات. الاحتمال الثاني التفسير بتوقيف عن صاحب الطبعة، وهذا هو النهي الواضح والسبيل القويم بل الجادة التي ما سواها مرجرة التي ما عداها معلوم أو معدوم. فمن وجد شيئا من هذا تغير ملوم أن يكون بالملء فيه ويتكلم بما وصل إليه علمه، ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدري أو الله أعلم بمراده، فقد ثبت النهي عن طلب فهم المتشابه ومحاولة الوقوف مع علمه على علم مع كونه ألفاظا عربية وتراكيب مفهومة. وقد جعل الله تتبع ذلك تتبع المتشابه طميع الذين في قلوبهم زيج، فكيف بما نحن بسببه؟ قال فيه واضح الصور انها متشابه المتشابه، يعني اشد الايات تشابها، فهي اولى ما يعني يمسك عن الخوض به بغير علم. يعني هذا كل علم العرب فيه مدخلا، فكيف هو خارج عن ذلك على كل تقدير؟ يعني لا سبيل الى فهمها ولا نستطيع ان نبني على علم السابق او على علم اللاخفين او نصوص. فاذا لا يبقى طريق يعني سليم في هذه القضية سوى أنا في هذا الامر. هنا دراسة الحروف المتقطعة في اوائل الصور القرآنية، دراسة نقدية للتأويلات العددية والتفسيرات الاشارية للدكتور محمد ابو فراخ استاذ التفسير والتجويد وعلوم القرآن المساعد كلية كل جماعة الامام محمد ابن صوت، ويتكلم فيها على هذا الموضوع ويبين ان يعني يبين ان هناك يعني اذا كان تكلمنا عن الفريق من العلماء راى ان هذه اشياء مستوره، علم مستور ومخزون عنا لا في ادراكه. هو فصل هنا ان بعض العلماء ذهبوا مذهبا اخر فاجتهدوا في محاوله تاويل فواتح هذه الصور، فاتجه جمع كبير من العلماء الى محاوله الكشف عن أسرار هذه البحث والوقوف على معانيها ومدلولتها والانتفاع بها تحقيقا للهدف الذي رمى إليه القرآن من ذكرها. يعني قالوا أن القرآن أنزل كي يتدبر ليتدبروا آياته، فعلينا أن نعمل عقولنا في محاولة الفريق الأول اللي هو توقف عن يعني أو فوض العلم في هذه الأحرف إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يرى الوقف لازما عند قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنف الكلام والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر الآية. فإذا الراسخون في العلم ابتداء كلام مقطوع عما قبله، واضح؟ فعلى هذا الأساس قال يعني يفهم من الراسخين في العلم موقفهم من هذا المستوى أنهم يفوضون علمه إلى الله ولا يأخذون فيه وما يعلم تأويله إلا الله وحده إلا الله. ثم نبدأ كلاما جديدا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فالوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وما بعده استئناف لكلام آخر، وهو قوله تعالى والراسخون في العلم. فالعلماء آمنوا بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله أحد غيره تعالى، ومن أجل ذلك الإيمان والتصديق أثنى الله عليهم ولولا صحة الفريق الثاني الذي ذهب إلى تفسير هذه الفواتح والإدلاء بدلوه فيها، يعني جعل قوله تعالى والراسخون في العلم معطوفا على ما قبله، يعني إيه وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، يعني يعلم تأويل هذه الآيات المتجهة الله سبحانه وتعالى وأيضا يعلمها ليس أي علماء لكنهم إيه الراسخون في العلم لشدة رسوخهم فإنهم يستطيعون أن يعرفوا معانيها. فإذا الراسخون هنا ليس استئنافا وإنما هو معطوفا على ما قبله فالواو للجمع وليس للاستئناف. فإذا هنا الرقص يكون إيه على قوله تعالى والراسخون في العلم يعني إيه وما يعني تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به جملة جديدة. يروي عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل وأنهم داخلون في علم متشابه وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به. وقال بهذا الرأي الربيع ومحمد بن جعفر ابن الزبير والقاسم ابن محمد وغيرهم. وروي عن مجاهد أنه نفق الراسخون على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه. احتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به كل من عند ربنا. وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال. لكن القرطبي لا يقبل هذا الرأي ولا يقف على قوله تعالى والراسخون في العلم ولا يجعل الواو للعطف ويمكن نصب يقولون على الحال لأن العرب لا تدمر الفعل والمفعول معا. أنا لما أعرف عن العرب أنهم يصبح الفعل والمفعول مضمر ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل لا يكون لك حال إلا مع ظهور الفعل. فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال. ولو جاز ذلك يعني مثلا هل يجوز أن تقول عبد الله راكبا؟ ما ينفعش في اللغة العربية أن يضمر إيه؟ أن يضمر الفعل والمفعول معه. واضح؟ فمش لا يمكن أن تقول عبد الله راكبا بمعنى أقدم عبد الله راكبا وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله عبد الله يتكلم يصلح بين الناس فيصلح هنا إعرابها إيه؟ حال. عبد الله يتكلم يصلح بين الناس نعم. فكان قول عامة العلماء بالابتداء بقوله تعالى والراسخون في العلم مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد الذي جعل الواو للعطف وزعم أنهم يعلمونه. وأيضا فإنه لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى شيئا عن الخلق وجهه به ثم دون إذا شك فترى قول تعالى كل ما يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا فلا تعالى يجليها لوقتها لا قل هو يعلم شيئا إلا فلا يكون له في علم هذا التأويل شريك. ولو كل واحد به ولو من النفق لكن كلهم لربنا كلمة كل عندنا تفيد أنهم يفضلون أنهم لا يكونها لكن أريد كل عند رب كل من المختلف كل ربنا. أنا الأخ أنا أريد الكلام المفصل أو محاولة في تأويل هذه الفواكح احتج من مرة عبد مدحان بالرخصة شيء أمدهم وهم جهل. طبعا هل هم يحب علم علم كل شيء لكن علم لا يكون بهم وإن يعني فإن الله سبحانه وتعالى ومعرفة في أنا ما قال فإن تسمي لكن ما أفهم كلام إذا لم فمنه لا يعلم ويعلم فواتح الصور بإيه بحساب الجمل. وهذه طريقة مين؟ طريقة تنسل لمين؟ اليهود طريقة يهودية اللي هو عند كل حرف اللي هي أبجد هوز مثلا كل حرف إيه يعني بقول وألف به به جيم جمه مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة حد يوصل عشرة بعد كده إيه عشرة عشرين ثلاثين أربعين بعد كده مية مئتين. فلو كان مكونة من حروف شوف كل حرف كم تساوي كام وجمعوها ويعني يحاولوا أن يستخلصوا منها بعض الإيه المعلومات. هذه الطريقة يهودية ليس في الإسلام في شيء. كذلك من هذه الضلالات ضلالة الشيخ خليفة الذي ذهب إلى أيضا عمل حسابات معينة بالكمبيوتر أو الحاسب الآلي الجديد يعني ومن خلال أوامر الكمبيوتر يعطيه علاقات ويحرك رقم 19 ويتكرر كم مرة في القرآن وتقديس للرقم 19 بصورة تذكرنا تماما بمنهج إيه البابيين والبهائيين. وطبعا هذا موضوع يستحق الحقيقة الكلام فيه لكن أمر عارض الآن لم نفصل فيه. على الأحوال هذا الفريق الثاني من العلماء رأى أن الفواتح ليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا لو كانت من هذه الحروف من المتشابه لجاز أن يرد في كتاب الله ما لا يكون مفهوما للناس. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكيف يأمرنا الله بتدبر القرآن كله وبعضه غير مفهوم، ولو كان غير مفهوم لما أمرنا الله بتدبره وتبصره لمعرفة نفي التناقض والاختلاف فيه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن نزل يفهمه الناس ويتدبروه، ولذلك نزل بلسان عربي مبين كما قال تعالى. وقال عز وجل أيضا: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وعن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآيات لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهكذا يعني ذكر عن بعض السلف آثارا تدل على الحرص على استيعاب فهم القرآن الكريم كله. ويعني يقول شيخ الفن كما أن الله سبحانه وتعالى لم يقل في المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله، وإنما قال وما يعلم تأويله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو. والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقف على كلمة إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. هذا مذهب الصحابة وجمهور التابعين وجماهير الأمة. فيعني بالنسبة لهذا الفريق الثاني بعدما اتفقوا على ضرورة التكلم في يعني فواتح السور لإدراك معانيها وتلمس فوائدها بناء على أنها ليست من المتشابه في مذهبهم، مع ذلك تشعبت آراؤهم واختلفت أقوالهم في بيان المعنى المقصود منها. فأول فريق قالوا إن هذه الفواتح هي أسماء للسور، أسماء للسور، فقالوا إن هذا الحرف هو عبارة عن اسم للسورة التي افتتح بها، وهذا منقول عن زيد بن أسلم ونسبه صاحب الكشاف إلى الأكثر. ونقل القرطبي عن زيد بن أسلم قوله: هي أسماء للسور، يعني إن كل سورة سورة بما افتتحت به منها. قد يرد يعني استشكال هنا، وهو ان هناك بعض الصور افتتحت بنفس الحروف في كيف تميز فألف لام ميم مثلا حاميم، كيف تميزها؟ يكون يمكن باضافتها الى اسم اخر، كان تقول حاميم السجدة لتميزها عن حاميم الدخان مثلا او الزخرف او غيرها، او الف لام ميم البقرة، او الف لام ميم العنكبوت، وهكذا. نعم نعم قائلة لمين مستجدان. يقول ان هذا يكون يعني مثل ما يحصل من الوثاق في الاسماء، واضح؟ يعني لو واحد اسم محمد الثاني محمد والثالث محمد، فممكن تقول محمد مثلا ابو علي، محمد ابو الحسن، محمد ابو بكر، فبتميزه بالكنى او باللقب ايه المختلف، فاذا حصل تشابه في مفتتح الصور في بعض الصور فيمكن أن تضيف إليه معنى آخر يميز هذه الصور بعضها من بعض. قال صاحب المنادي: ألف لام ميم هو أمثاله أسماء للصور المبتدأة به، ولا يضر وضع الاسم الواحد كألف لام ميم لعدة صور، لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله باسمه، يعين معناه اتصاله باسمه. تقول ألف لام ميم البقرة، تقصد ذلك سورة البقرة، وقد نقل عن سيبويه مثل هذا الرأي. ويعتبر لهذا مما أيدوا به مذهبهم ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان. وذكر أبو السعود أن الذي عليه إجماع الأكثر كونها أسماء للسور المصدرة لها، وإليه ذهب الخليل وسيبويه. هذا هو المذهب الأول من المذاهب الذين قالوا بالخوض في تأويل هذه السور. فأول مدركة أو أول مذهب أنها هدف واضح أثناء للصور التي وجدت فيها أو استوضحت بها. المذهب الثاني أن الفواتح أثناء للقرآن الكريم نفسه مثل الفرقان الفرقان مثل الذكر والكتاب وغير ذلك. فقد نقل القرطبي عن قتادة في قوله ألف لام ميم قال اسم من أسماء القرآن. أي نعم. وعن قتادة قال كل هجاء في القرآن فهو اسم من أسماء القرآن. كل هجاء يعني حروف التهجئة التي توجد في أول الصور. المذهب الثالث أن الفواتح حروف مأخوذة من أسماء الله وصفاته. حروف مأخوذة من أسماء الله عز وجل وصفاته. فبعضهم قال إنها تدل على اسم الله الأعظم. فعن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. طبعا نحن نحتاج للأسانيد في مثل هذا تحقيق الأسانيد، لأن ابن عباس صار مثل اللوحة في الإعلانات اليمينة الجذابة في أشهر مكان في البلدة والناس يروحون يجيئون عليه. فكل من أمر أن ينتج يعني أن يروج قولا ويلتقوا عن هذه الإعلانات ويقول إيه ابن عباس قال. أيضاً وروي أيضا عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب أنها سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يا كاف ها يا عين صاد اغفر لي. بناء هو من هنا استنبطوا إيه أو ادعوا أن هذه الفواتح هي أسماء لله عز وجل. طبعا هذا أيضا مما يحتاج إلى أن يثبت بالسند الصحيح. كذلك أيضا من ذلك ما روي عن الربيع ابن أنس في قوله كاف ها يا عين صاد قال يا من يدير ولا يجار عليه. وأخرج عن أشهب يعني أخرج ابن أبي حاتم عن أشهب قال سألت مالك ابن أنس أنبغي لأحد أن يتسمى بياسين أنبغي لأحد أن يتسمى بياسين قال ما أراه ينبغي لقول الله ياسين والقرآن الحكيم. يقول هذا اسم تسميت به. يعني برضو عزائنا على إيه؟ على أن الحروف أسماء لله عز وجل، فبنسمى لا يجوز لأحد أن يتسمى باسم الله. فهؤلاء هذا الفريق قال إن ياسين اسم من أسماء الله، طه اسم من أسماء الله، ألف لام ميم اسم من أسماء الله. وعن ابن عباس وغيره يعني ممكن بسهولة جدا نجد في كل مذهب أو في أغلب المذاهب كل من ينسبوا إلى من؟ إلى ابن عباس. وعن ابن عباس ولذلك للأسف الشديد علوم القرآن ما خدمت الخدمة الواجبة على الأمة إلى الآن بخلاف السنة، ولله الحمد الناس قضت أهمية التحقيق في السنة، ولكن ما زالت علوم القرآن تحتاج لكثير من التحقيق. عن ابن عباس وغيره قال الإسلام من حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله. أي نعم. وقال وروي عن ابي العاليه في قوله تعالى الف لام ميم قال هذه الاحرف الثلاثه من التسعه والعشرين حرفا جارت فيها الالف كلها ليس منها حرف الا وهو مفتاح اسم من اسمائه وليس منها حرف الا وهو من الائه. يعني ده طريقه اخرى يعني مثلا يقول ان ياسين مثلا هي اسم اسماء الله او الف لام ميم اسم اسماء الله طريقه اخرى تلتقي مع نفس الطريقه، لانه يقولوا ان الحرف كل حرف منها رمز لاسم اسماء الله او جزء من ايه من اسماء الله. يعني مثلا قيل الالف من الله، الف يعني الله، لام ماخوذه من جبريل، ميم من محمد عليه الصلاه والسلام. وعن ابن عباس في قوله كاف ها يا عين صاد ان الكاف من كاف، اليس الله بكاف عبدا؟ فيعني ايه ان هذا كلمه كاف الحرف هذا، والهاء ها من هاد الهادي، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. فهذه الفاتحة في مريم يجتمع بها صفات كثيرة لأن كل حرف منها مفتاح اسم أو صفة من صفاته تعالى. طبعا لا يبعد هنا أن يستدلوا لهذا بما صدرنا به الكلام في موضوع استعمال العرب للحروف، وقد ذكرنا الفرق بين استعمالات العرب للحروف المختصر عليها وبين فواتح السور. وروي عن عباس ألف لام ميم قال ألف لام ميم أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، أنا لام الله ميم أعلم أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك. وقيل انها صفات الافعال. دي مساله انها يعني حروف مختصره لاسماء الله او ماخوذه من اسماء الله. فريق اخر قال لا دي صفات الافعال. الالف الف لامين مثلا، الالف الاؤه، واللام لطفه، والميم مجده وملكه. نقل ذلك ابو الثور. طبعا يعني لو واحد يقول لك الياء من عليم، طب ايه اللي يمنع ان الياء تكون من حكيم او من خبير، ها، او اي اسم او لطيف وفي الياء؟ طبعا واضح ان الكلام غير يعني منضبط من ناحية العلميه. المذهب الرابع ان الفواتح اقسام اقسم الله سبحانه وتعالى بها. فعن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الف لام ميم هو قسم اقسم الله به. فيجوز ان يكون الله سبحانه وتعالى اقسم بالحروف المقطعه كلها واقتصر على ذكر بعضها من ذكر جميعها، فقال الف لام ميم وهو يريد جميع الحروف، كما يقول القائل تعلمت ابا تاجا وهكذا. ويقصد ايه تعلمت؟ الابجديه. لكن يقول حتى احنا نقول ايه الف به مقتصر، بنقول الف به لحد الياء، بنقول ايه تعلمت الف باء او ابا تاجا وكذا، بتبتدئ بها عن الداخل. فكذلك كان الله اقسم بجميع حروف القران بجميع حروف الهجائيه، لكن اقتصر على اجزاء من هذه الحروف في هذه الحروف المقطعه او في هذه الفواتح. فلما قال ان يذكرها كلها اكتفى بذكر بعضها. والناس يدلون باوائل الاشياء عندما يقولون قرات الحمد لله، يعني قرات فاتحة الكتاب. وإنما أقسم الله بحروف المعجم لشرفها وفضلها، ولأنها مبادي لكتبه المنزلة، ومباني أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأصول كلام الأمم، بها يتعارفون ويذكرون الله عز وجل ويوحدون. وقد أقسم في كتاب العزيز بالفجر وبالطوف وبالعصر وبالدين وبالقلم أعظاما لما يذكرون. ووقع القسم وضع في أكثر سور السور على القرآن. يعني يلاحظ ان قال يعني ده الكلام اللي هو ايه بيقول مقسم، واضح يعني اقسم بهذا الحروف التي هي رمز الحروف الايه او جزء من الحروف الابجديه. وكان المقصود من قوله تعالى مثلا حاميم الف ب ت ت ج ح ج بنوصل للياء، فكان هو يقسم بالحروف التي منها نزل هذا القران الكريم. قالوا يلاحظ ان في اكثر السور القران كانت هذا الحروف في فواتح في الاول في فتحة السورة، ثم يغلب وجود اثارة الى القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. كأنه قال وحروف المعجم، يعني اقسم بحروف المعجم، لهو الكتاب الذي لا ريب فيه الى اخره. ثم تعرض هنا بعد ذلك الكلام في يعني التفسير الشاري، وهو كلام الصوفية في هذه الأشياء، لكن نريد أن نفصل فيه يعني. وتكلم أيضا عن يعني ضلالات الباطلية وتأويلاته، أنهم يستعملون القرآن في يعني في الناحية الرمزية ليتوصلوا بها إلى أهوائهم ومآربهم. وقد استنكر الباقلاني وغيره من العلماء الآراء المتناقضة التي لم تحدد المراد من الفواتح تحديدا دقيقا، والمنسوبة للصحابة والتابعين، مثل الإشارة بهذه الحروف إلى اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته أو اسم الله الأعظم. فلماذا لم تكن القاف مثلا الحرف الأول من القاهر بدلا من القدوس؟ يقول القاف يعني مقصود إيه؟ اسم القدوس. طيب ما الذي يمنع ان تكون القاهر مثلا او القهار؟ لما لا تدل النور على النور لا على الناقص؟ قول النون نون والكلمه تقول نون يعني الناقص. طيب ولماذا لا تكون النور صاد يعني ايه على 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 الصمد؟ طب ولماذا لا تكون الصادق وهكذا؟ ولماذا لم تكن الف لام ميم هي الاحرف البارزه في الرحمن لا في الرحيم؟ إلى غير ذلك من الأقوال المختلطة الفاسدة المتناقضة في التفاسير الإشارية والباطنية للفواتح، وكذا التفاسير العصرية صاحبة الأرقام العددية والتي لا يجوز الأخذ بها في تفسير كلام الله رب العالمين. ولذا قال بعضهم: من ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام. يقول الصوتاني: إن المروي عن الصحابة في الفواتح مختلف متناقض، فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تحكما لا وجه له، وإن عملنا بالجميع كان عملا بما هو مختلف متناقض ولا يجوز. ثم هنا مانع غير هذا المانع، وهو أنه لو كان شيء مما قالوه مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لاتفقوا عليه ولم يختلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه. لو كان أولا لو صح هذا الكلام عن الصحابة، هذه الأقوال المختلفة لو صحت في ذاته عن الصحابة، هل يمكن أن يكون قد تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه المتناقضة؟ لا يمكن. لو كان الرسول عليه الصلاة هو الذي علمهم ذلك لم اختلفوا ولاتفقت كلمته، فلما اختلفوا في هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان عندهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لما تركوا حكايته عنه ورفعه إليه، لا سيما عند اختلافهم واضطراب أقوالهم في مثل هذا المكان المجال أو الكلام الذي لا مجال للغة العرب فيه ولا مدخل لها. يقول الشوكاني: والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة ألا يتكلم بشيء من ذلك ما على إعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عز وجل لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامنا. فكم في الكون من أسرار تنقضي الدنيا ولا ندركها، وكم في التكاليف والعبادات من أسرار لا يملك العبد أمامها إلا أن يمتثل أمر ربه، ولم يكتشف العلم إلا خطرة من بحر خلق الله الذي لا يعرف مداه سواه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ليست الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية سوى حروف قرآنية موحى بها من عند الله عز وجل، ويجب ألا نقول فيها شيئا من عند أنفسنا أو ندخل في تفسيرها رأيا ظنيا لا يستند إلى دليل صحيح من كتاب أو سنة، فلا نرمز بها إلى أعداد معينة كأصحاب الحاسب الآلي، أو نشير بها إلى معاني باطنية فاسدة كأقوال بعض الصوفية. إننا لسنا أمام تاريخ حادثة حربية أو تسييد نظرية فلكية أو مناقشة قضية مدنية ليتذكر الجميع أننا نقف أمام كتاب رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولذا يجب الوقف في هذه الفواتح على الظاهر منها، وهو أنها حروف من حروف المعجم، يعني تنطق بأسمائها ويمد كل حرف منها مدا مثقلا إذا كان جزءه ثلاثة أحرف، ألطفها مد وأخرها حرف ساكن مدغم فيما بعده، ويمد كل حرف منها مدا مخففا إذا كان جزءه ثلاثة أحرف ألطفها مد وأخرها ساكن غير مدغم. فليست لهذه الحروف المقطعة معان غير مسمياتها الوضعية تتكون منها الكلام، أما من حيث القطع في معانيها الحقيقية في أنفسها وبيان المراد منها في أوائل السور بيانا قطعيا فلم يرد في ذلك شيء صحيح من كتاب أو سنة. لذا نقول: الله أعلم بمراده. ومن الكف عن الخوض فيما لا سبيل إلى علمه إذا لم يرتبط بذلك حكم أو تكليف، فيكفي تدبر هذه الفواتح على الأسلوب الذي جاء به في المصحف الشريف. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالكلام على الفواتح، وإنما أطلت النفس فيه باعتبار أن هذا سنحتاجه فيما بعد إن شاء الله، فسنحيل على هذا البحث الذي ذكرناه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. تقدم الكلام في أول سورة البقرة على حروف فواتح السورة والملاهي، هذا كلام القاسمي. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أي هذا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر في القيام بحقه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم، فكان يضيق صدره من الأذى ولا ينبسط له، فأمنه الله ونهاه عن المبالاة بهم. لأن في الحديث إيه؟ في الحديث وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت إذا رب قبلة، واضح؟ يعني هذا يدل على أنه عليه السلام كان يسخط من يعني أذى قومه ويضيق صدره لذلك. ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فهذا معنى قوله: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الشنقيطي رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله: فلا يكن في صدرك حرج منه، قال مجاهد وقتاده: والسدي حرج أي شك، فلا يكن في صدرك حرج يعني شك، أي لا يكن في صدرك شك في كون هذا القرآن حقا. وعلى هذا القول فالآية في قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، تماما. لأن إيه؟ كتاب أنزل إليك توازي إيه أو تساوي الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، فلا يكن في صدرك حرج منه يعني شك منه. وكذلك قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يقرن إثبات حقية القرآن وأنه من عند الله كتاب أنزل إليك بالنهي عن الانتراء. طبعا على هذا التفسير فلا يكن في صدرك حرج منه لا يكون الخطاب حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأن الممتري من هو الممتري؟ الممتري هو الشاك الذي يشك، الممتري مفتعل من المرية والمرية هي الشك. وعلى هذا القول فالخطاب في ظاهره هو للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد نهي غيره عن الشك في القرآن، تماما كقول الراجلي: إياك أعني فاسمعي يا جارة. وكقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هل يحتمل أن الرسول كان يطيع منهم آثما أو كفورا؟ هذا الخطاب موجه للرسول لكن المقصود غيره، وهذا يصرح به أحيانا في القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم المراد غيره عليه الصلاة والسلام. مثلا قوله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك. الرسول عليه الصلاة معصوم من الذنوب ومن الآثام، فكيف يعصم من الشرك عليه الصلاة والسلام؟ هو لا يمكن أبدا أن يصدر منه شرك. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم، وهو معصوم من ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام. فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من ذلك، ولكن الله يخاطبه ليوجه الخطاب إلى غيره في ظل خطابه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الاحتمال الأول في تفسير الآية: فلا يكن في صدرك حرج منه، حرج يعني مرية أو شك. وذكرنا ما غيره من القرآن الكريم، وعلى هذا يكون الخطاب للرسول والمراد غيره صلى الله عليه وسلم ممن هو غير معصوم من المرية أو الشك. أما جمهور العلماء فمذهبهم أن المراد بالحرج في الآية هو الضيق، كما حكينا هنا كما بينه القاطبي رحمه الله. يعني فلا يكن في صدرك حرج منه يعني ضيق، ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك، لأن تحمل عداوة الكفار والتعرض لبطلهم مما يضيق به الصدر، وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا يسلغوا رأسي فيدعوه قبلة، يعني أو يتدخوا في بعض الروايات يحطموا رأسي إذا أنا يعني فعلت ذلك، أخرجه مسلم. وأستلغوا أستدخوا، فهذا البطل بلا شك مما يضيق به الصدر. ويدل لهذا الوجه الأخير في الآيات قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقوله: فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله: لعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرب في لغة العرب أضيق، وذلك معروف في كلامهم، ومنه قوله تعالى ليس على الأعمى حرج، حرج يعني ضيق. وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق. وقوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأننا نصعد السماء، حرجا يعني شديد الضيق، إلى غير ذلك من الآيات. قلت على انذر به، انذر يعني هذا الكتاب المنزل، انذر المشركين هذا يؤمن، لذلك لتنذر به وذكرى مؤمنين، تنذر به اي لكين، اما المؤمنون فهو ذكرى للمؤمنين، يعظ لا تكون ذكرى للمؤمنين بالاذان بالاخطاء هذا المشرك، ويوم الانذار بانه اهم حتى الخلق، يعني قال وذكرى المؤمنين كان على ان الاثر لنا الكافرين او المشرك. ذلك أن الشيخ رحمه الله صرح بطريقة أكثر، فقال قوله تعالى لتنذر بوريها للمؤمنين أن يبينها أدعو به لقوله لتنذر، لتنذر تمثيله، ولكنه بينه في موضع آخر كقوله تعالى وتنذر به ميت. هل يعني يتنافى ما يكون ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفار والذكرى للمؤمنين أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالى، يعني آية أخرى في القرآن قصر الإنذار فيها على المؤمنين دون غيرهم، فقال عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لماذا؟ لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا على المؤمنين صار الإنذار كأنه مقصورا عليهم، لأن ما لا نفع فيه فهو كالعدم، وهذه عادة العرب في لغة العرب أنهم ومن أساليب العرب أنهم يعبرون عن قليل النفع بأنه لا شيء، قليل النفع لأنه لا شيء، يعني الذي لا ينتفع بالسمع يعتبره العرب إيه؟ أصم، الذي لا ينتفع بالنظر يعتبره العرب كأنه ما عنده نظر، واضح. وهذا سر نفي هذه الحوادث عن هؤلاء الكفار، لماذا؟ لأنه لم ينتفع به، لم ينتفع به. فإذا من أساليب العرب التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء، فالله سبحانه وتعالى قصر الإنذار هنا إنما تنذر ما يتبع الذكر، يعني لماذا أن يقصد هنا الذين ينتفعون بالذكر، واضح، هم المؤمنون فقط، أما الكافرون فتقام به يعني تقام لحدة عين لكنهم لا ينتفعون بهذا الذكر، فاقتصر الانتفاع بالذكر على المؤمنين، من أجل ذلك قصر الإنذار في هذه الآية على المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون به. أي نعم. والإنذار يطلق في القرآن إطلاقين، أحدهما عام لجميع الناس، إنذار لكل الناس كقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، كل الناس قم فأنذر، وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذا إنذار عام لجميع الناس، وهذا الإنذار العام هو الذي قصر على المؤمنين قصرا إضافيا في قوله إنما تنذر من اتبع الذكرى. لماذا قصر على المؤمنين؟ لأنهم هم المنتفعون بالذكر دون غيرهم. النوع الثاني من الإنذار إنذار خاص بالكفار، لأنهم هم الواقعون فيما أنذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي ينكر في القرآن مبينا أنه خاص بالكفار دون المؤمنين كقوله لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقوله هنا لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والإنذار في اللغة العربية هو الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار، يعني الإعلام ينقسم إلى قسمين، إعلام معه تهديد هذا هو الإنذار، أو إعلام ليس معه تهديد فطبعا هذا أعم، واضح. فالإنذار في اللغة العربية الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، خطاب منه تعالى لكافة المكلفين بالأمر باتباع ما أنزل وهو القرآن الكريم، وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يشمل القرآن والسنة، ما أنزل إليكم من ربكم هذا عموم يعني الذي أنزل، فيشمل كل ما أنزل من الله سبحانه وتعالى في الوحي، والوحي وحيان القرآن والسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله
معه. نعم.
والأدلة على الوحي أن السنة وحي أدلة كثيرة جدا. هل يذكرنا أحد بدليل منها في القرآن الكريم في سورة البقرة؟ في الآيات الخلة؟ نعم. لا صحيح، يعني طبعا تفسير حيثما يعني وردت الحكمة مختلفة بالقرآن في سياق الامتنان على هذه الأمة، فالمقصود بالحكمة السنة. نعم. وهذا ما يوجد في القرآن الكريم. أنا أقصد حقيقة من الوقت بس قوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أنا أقصد الحرق من أولها، يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومع القبلة التي كنت عليها. إذا القبلة الوضع إلى بيت المقدس، ما جعلنا القبلة، ما المقصود بهذه القبلة التي كنت عليها؟ استقبال بيت المقدس، هذا واضح ومعروف. إلا ليعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. طيب إذا هذه الآية يؤخذ منها أن الذي شرع استقبال بيت المقدس في الصلاة هو الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا يقول إيه وما جعلنا. وقد كان التشريع لا يعرف إلا بالحق. في المصدر الوحيد كان يقول ملحد ليبيا وأذنابه إن المصدر والقرآن الله المستعان، ربنا يروح المسلمين من هؤلاء الأشرار. لنفترض إن المصدر الوحيد هو القرآن الكريم، واضح؟ فأين في القرآن الكريم الآية التي تأمر المسلمين باستقبال بيت المقدس؟ لا يوجد آية تأمرنا باستقبال بيت المقدس في الصلاة، فكيفه لن تجد هذا في القرآن، لا نجد هذا إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي فهذا يدل على أن الذي شرع هذا هو الله من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. من أين نعرف هذا؟ ما عرفناه من القرآن ولا يوجد في القرآن، إنما عرفناه من التمهيد على سبيل الإيجاز. ويقول سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى، لم يقل وما ينطق بالهوى، وإنما قال وما ينطق عن الهوى لتجريد المصدر نفسه، فدل على أن كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فهو وحي من الله عز وجل. قال السيوطي في الإكليل استدل به بعضهم على أن المباح مأمور به لأنه من جملة ما أنزل الله وقد أمرنا باتباعه، يعني إن اتبع ما أنزل إليكم ربكم، قال إن يعني معناها أن المباح مأمور به لأن المباح مما أنزله الله وقد أمرنا باتباعه فهو مأمور به. يقول القاسمي وهذا غلو في الاستنباط وتعمق بارد، هذا من التكلف الحقيقة المرفوض. ويرحم الله القائل إذا اشتد البياض صار برقا، فلنبغي التنصع والتعمق في الاستنباط بهذه الصورة. ولا تتبع من دونه أولياء، أي لا تتبع أولياء غيره تعالى من الجن والإنس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع قليلا ما تذكرون، أي ما تتعظون إلا قليلا حيث لا تتأثرون ولا تعملون بموجبه، وتتركون دينه تبارك وتعالى وتتبعون غيره. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أو فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. إن وكم من قرية أهلكناها، فجأة يدل على أنه لا ينبغي أن نفهم كلمة وكم من قرية أهلكناها إلا وكم من قرية أردنا إهلاكها. ما الدليل؟ لا أنا بتكلم في نفس الآية، أقول سياق الآية. نعم. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، لان هي القريه اهلكت خلاص. فلو كانت كلمه اهلكناها يعني بالفعل قد اهلكناها لكانت اهلكت بالفعل خلاص انتهى. لكن هنا المقصود ايه؟ وكم من قريه اهلكناها يعني اردنا اهلاكها فلما اتونا باياتنا هم قائلون. واضح؟ وكم من قريه اهلكناها اي اردنا اهلاكها. لماذا؟ بسبب انهم خالفوا ما انزل اليهم من ربهم. وهو المشار اليه في الايه السابقه. فجاءها باسنا اي فجاء اهلها عذابنا بياتا، بياتا اي بائسين في الليل، والبيتوته الدخول في الليل، يعني اهلكناها ليلا قبل ان يصبحوا، قبل ان يصبحوا. او هم قائلون، قائلون يعني نصف النهار، لان هذا وقت القيلوله، كقوم من صعيد، كقوم صعيد. والمعنى فجاءها بأسنا غفلة وهم غير متوقعين له، ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم قائلون وقت الظهيرة. وكل ذلك وقت الغفلة. والمقصود أنه جاءهم العذاب على حين غفلة منهم من غير تقدم أمارة تدلهم على وقت نزول العذاب. وفيه وعيد وتخويف للكفار، كأنه قيل لهم لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة، فإن عذاب الله إذا نزل نزل دفعة واحدة. ونظيرها أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، إلى آخر الآية. ثم تأخر تعالى عذابهم الدنيوي، أتبع ذلك يعني ببيان عذابهم الأخروي، فقال عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أي نعم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. خوف الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الذين كرهوا صلى الله عليه وسلم بأنه أهلك كثيرا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل، فمنهم من أهلكها بياتا يعني ليلا، ومنهم من أهلكها وهم قائلون أي في حال قيلولتهم. والقيلولة الاستراء وسط النهار، يعني تحذروا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم. أوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين يكذبون. وقال عز وجل فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وخصر مكيد. وقال عز وجل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قال أيضا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعني فهذا يبين قوله تعالى بعدها وللكافرين أمثالها، فين الغاية التي من أجلها سيق هذا الأمر. أفلم يسيروا في الأرض من قبلهم دمر الله عليهم، فبين بعد ذلك أنه يريد من هذا تهديدهم، فقال وللكافرين أمثالها، يعني إن فعلتم مثلهم كانت لكم نفس العاقبة. وقد هدد تعالى أهل القرى بأن عذابه ليلا في حالة النوم أو ضحا في حالة اللعب. قال عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وهدد أمثالهم مما مكروا السيئات بقوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربك لرؤوف، إن ربكم لرؤوف رحيم. ما معنى فما هم بمعجزين؟ أنا لا أسأل أن احنا أخذناها في سورة الأنعام ورجعناها الخميس الماضي. المعجزين يعني فائتين، فائتين لم يفوت ولم تهربوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. المعجزين يعني فائتين. أي نعم. كما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فهذه القرى الكثيرة التي أهلكها الله في حال البيات أو في حال القيلولة لم يكن لهم من الدعوة إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين. أوضح هذا المعنى في قوله عز وجل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، حاولوا يهربوا منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أفردتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يعني ظلوا يقولون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، حتى استأصلهم العذاب تماما وهم يصيحون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا: يا ويلنا، قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حفيظا خامدين. الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم، حتى يعذروا من أنفسهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال: قلت لعبد الله: كيف يكون ذلك؟ الراوي يقول: قلت لعبد الله بن مسعود: كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه الآية: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يعني هذا العذاب نحن نستحقه عن جدارة واستحقاق، وليس ظلم من الله سبحانه وتعالى، بل نحن الظالمون. فلا يهلكهم الله حتى يصرحهم بأنفسهم أن هذا بسبب ظلمهم: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نعم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الذين أرسل إليهم يعني المرسل إليهم وهم الأمم، يسألهم عما أجابوا عنه رسلهم، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى: ولنسألن المرسلين يعني عما أجيبوا به، كما قال سبحانه: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. والمراد بالسؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم. يقول السلفي رحمه الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلون، لم يبين في هذا الموضع في سورة الأعراف ما هو الشيء الذي سيسأل عنه الرسل، ولا الشيء المسؤول عنه الذين أرسل إليهم. وبين في مواضع أخر أنه يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم، ويسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم. قال في الأول: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ماذا أجبتم. وقال في الثاني: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وبين في موضع آخر أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون. كل هذه الآيات تبين وتشرح قوله تعالى إيه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فبين أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون. يقول عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهنا إشكال معروف، وهو أنه تعالى قال هنا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال أيضا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال: وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة، مع أنه قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهذه من الآيات الكريمة التي توهم يعني الإيه شيء من الاضطراب في ظاهرها، وقطعا القرآن منزه عن مثل هذا الاضطراب. فما الجواب، ما الجواب عن هذا؟ يعني هذه الآية تثبت السؤال: فلنسألن الذين أرسل إليهم. وقال: فوربك لنسألنهم أجمعين. وقال: وقفوهم إنهم مسؤولون. واضح. فإذا يسأل الجميع يوم القيامة، مع أنه قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال أيضا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. نعم. يقول: اعلم أولا أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخف من السؤال المثبت فيها. السؤال المنفي اللي هو إيه؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله: فيومئذ لا يسأل عن نبيه إنس ولا جان. إيه وجه الخصوصية؟ إن السؤال هنا عن إيه؟ نفي السؤال عن إيه؟ عن الذنب فقط، ولكن السؤال الثاني عام للجميع. نعم، لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالا عن ذنوب خاصة، فإنه قال ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون، فخصه بكونه عن الذنوب، فقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فخصه بذلك أيضا. فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل والموءودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه، فلا مانع من وقوع به. فالرسل ستسأل ليس عن ذنب، لأن الذين يسألون عن الذنب هم المجرمون، يسألون عن الذنب. الرسل لا يعني لا يفعلون ذنوبا، الموءودة هذه كانت مظلومة، فستسأل موءودة لكن ليس عن ذنب، لأن المنفي خصوص السؤال عن ذنب. واضح؟ فإذا نفهم من هذه الآيات، من جملة الآيات، أن الرسل لا يسألون عن ذنوب، الموءودة لا تسأل عن الذنوب، مع أن في أدلة عامة أنهم يسألون لكن لا عن الذنوب. هذه واحدة. ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إيه؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام، لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء، ولا ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه، وهو سؤال التوبيخ والتقريع، لأنه نوع من أنواع العذاب. يعني سؤالهم يكون حين يسألون سؤال توبيخ وتقريع، لأن السؤال في حد ذاته هو نوع من العقوبة ونوع من العذاب. ويدل لهذا أن سؤال الله للكفار في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، هذا سؤال، لكن هل هو سؤال عن الذنوب؟ سؤال عن ايه؟ سؤال المقصود به التوبيخ والتقريع والتفتيت والإيلام والإهانة، ما لكم لا تناصرون. واضح؟ وقوله تعالى أيضا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، هذا سؤال، لكن هل هو سؤال عن الذنوب؟ وإنما هو سؤال عن ايه؟ سؤال مقصود به التوبيخ والتقريع والتوبيخ. نعم، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني نقص على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم بعلم، أي عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة، وما كنا غائبين أي عنهم وعما وجد منهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، بين تعالى في علونه في الدنيا، وأخبرهم بأنه جل وعلا لم يكن غائبا عما فعلوه أيام فعلهم له في دار الدنيا، بل هو الرقيب الشهيد على جميع الخلق، المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبير. ولأن هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا لنا فيه وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إلى آخر الآية. وفي هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة المعاني القائلين إنه تعالى عالم بذاته لا بصفة قامت بذاته، وهي مثلا صفة العلم، وهكذا في قولهم القادر ومريد وحي وسميع وبصير ومتكلم، يقولون إنه تعالى يعني عالم بذاته قادر بذاته دون أن يتصف بصفة العلم أو القدرة أو السمع أو الحياة أو التكلم إلى آخره. فهنا في هذه الآية يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه صفة العلم، فيقول عز وجل فلنحصن عليهم بعلم. واضح؟ ونظيره قوله أنزله بعلمه وهي أدلة قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لا يشك عاقل في بطلانه وتناقضه. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يومئذ الحق أي وزن الأعمال والتمييز بين راجحها وخفيفها يوم يسأل الله الأمم ورسلهم العدل. والوزن يومئذ العدل الحق. فمن ثقلت موازينه يعني من ثقلت حسنته في الميزان. مقصود موازين هنا يعني من ثقلت حسنته في الميزان. فأولئك هم المفلحون أي الذين من السخط والعذاب. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت موازينه يعني من خفت حسناته في الميزان. فأولئك الذين خسروا أنفسهم يعني بالعقوبة بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يكفرون. قال السيوطي في الإكليل في هذه الآية ذكر الميزان والإيمان به. هذه من العقائد التي يجب الإيمان بها وزن الأعمال. الميزان يوم القيامة قيل الأعمال الأعمال بالتأييدات توضع وإن كان أعراض إلا أن الله سبحانه وتعالى يقلبها يوم القيامة أجساما توزن. قال البغوي يروى هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوات تحت عن صاحبهما يوم القيامة. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن قصة القرآن يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة الرجل الساحر فيقول أنا الذي أسحرت ليلك وأظلأت نهارك. هنا وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر فيأتي المؤمن ساب حسن اللون طيب الريح فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في سأل الكافر والمنافق. فالعمل يتجسد في صورة ظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية تبرز على هذا القول في النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح. فالذنوب والمعاصي تتجسم هناك وتتطور بصورة النار. وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حق من يشرب من إناء الذهب والفضة إنه إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولا بعد في ذلك. ألا يرى أن العلم يظهر في عالم المثال على صورة اللبن لأنه يقصد ذلك إيه؟ تأويل اللبن في المنام بالإيه؟ بالعلم. حديث عمر حينما يعني شرب لبنا وقطعه النبي عن لبنا فأوي ذلك بالعلم. هذا هو القول الأول يعني أن الأعمال هي التي توزن. قول آخر إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال صحائف التي كتبتها الملائكة هي التي توزن. ويؤيد حديث إيه؟ البطاقة حديث وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد يعني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر. سجلات مكتوب فيها ذنوبه وأعماله كلها 99 سجل كل واحد طوله مد البصر يعني من حين تقف إلى أن تلتقي السماء والأرض في الأفق 99 سجلا كل سجل مد البصر. ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل ألك عذر أو حسنة يعني بعد 99 سجل مليئة وحسنة بالمعاصي والذنوب والكبائر يسأله الله سبحانه وتعالى ألك حسنة؟ يبهت الرجل يعني حسنة أي حسنة تكون. فقال لا يا رب. فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها مكتوب فيها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. قولوا أحضروه أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه هتعمل إذا قولي لك بكفة والثانية السجلات 99 سجل كل واحد مد البصر حاسلة بالمعاصي. يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة. قال فقاست السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحيح في الأعمال، لأن هذا الرجل يعني وزنت سجلاته التي فيها أعماله وفيها الشهادة. فهذا قول آخر أن الصحائف هي التي توزن. وقيل يوزن صاحب العمل، الإنسان نفسه هو الذي يوزن، كما في الحديث يؤتى يوم القيامة للرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، لهما في الميزان أثقل من أحد، ومعنى ذلك أنه حسيزانان في الميزان ساقا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن كثير وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار لأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة يوزن محلها وتارة يوزن فاعلها، والله تعالى أعلم. يقول في فتح البيان رادا على الذين يعني الذين أولوا وقالوا المقصود بالميزان الفصل بالقضاء والحكم بالعدل إلى آخر هذه العبارات التي يعني يقولها من يعني استبعدوا هذه الأقوال المدعمة بهذه الأدلة. نعم. فقال في فتح البيان من صاحب فتح البيان؟ قال شيخ الصديق حسن قال رحمه الله، وهو يعني الشوكاني شيخ يوسف، وذلك كثيرا ما ينقل في مصنفاته عن الشوكاني. يقول وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقيقتها فلم يأتي في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه، بل غاية ما تثبتوا به مجرد الاستبعاد.